به ثم تحقق كونه سفيها. المادة 84 و900: إذا أعطي إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. قال في الشرح: إذا أعطي إلى الصغير ماله على الوجه الثالث المبين في شرح المادة كذا بناء على بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم. وظاهر هذه العبارة يدل على جواز إعطاء الصغير ماله باعتباره رشيدا بمجرد بلوغه، والحال أنه كما وضح في المادة كذا لا يكفي مجرد البلوغ في الحال.
لا، ما يكفي هذا.
نعم، الثاني لاعتبار الشخص رشيدا، وقد وضحت هذه المسألة أو وضحت هذه المسألة في المادة كذا. يعني أولا إذا صار صفيها بعد بلوغه رشيدا يحجر، ثانيا إذا تحقق كونه سفيئا بعد بلوغه مجهول الحال يحجر، ثالثا إذا بلغ سفيها يحجر. المادة 85 و900 تقول: يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل. قال في الشرح: حد البلوغ يثبت في الرجل بالاحتلام مع الإنزال والإحبال. والإنزال أي نزول المني بأي سبب، وفي النساء بالحيض والاحتلام والحبل. وإذا لم يكن أحد هذه الأمور فيعد الصبي بالغا كما سيجي في المادة الآتية إذا أكمل 15 سنة هجرية. والأحسن أن يقال بلوغ الصغير بالإحبال والإنزال والاحتلام، والصغير بهما وبالحبل وبالحيض.
يعني علامات عادة ما تكون هذه إلا عند بلوغ الصغير أو الصغيرة حد يعني كذا، وهي علامات. ولكن لما كان يعني إثبات هذه العلامات أو الادعاء بها أو كذا، فجمهور الفقهاء قالوا أنه بلوغ 15 سنة هو المعتاد، أنه يصل عند الإنسان حصول عند هذه الأشياء، فهذا سميناه سن البلوغ. ولكن مع هذا نقل عن الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أنه قال بلوغ الذكر الإنسان 19 سنة، وبلوغ المرأة إنهاءها 17 سنة. فهذا الظاهر يعني هذا الذي يقوله بناء على تأثرات الجو الحار يسرع بالبلوغ والبرود كذا، فصار اختلاف. ولكن جمهور الفقهاء أخذوا هذا الحد حتى يطرد، وقطع ما طول ماكو علامات 15 سنة. والعبرة قاعدة للغالب الشائع ده النادر. ولذلك لما يعني أذكر للآن يعني كنا ندرس في الحقوق يعني لا تزال أمامي، كان يدرسنا الأحوال الشخصية حسين علي الأعظمي رحمة الله، توفي أعظمي وكان شاعر، وذكر يعني الحد الأقصى للحبل. قال مثلا منهم قال من 10 سنين، منهم من قال الحنفية قالوا سنتين فلا يزيد الجنين في بطن أمه ولا مغزل مدري. ولكن ذهب الشافعية وقال أن الحد الأعلى للبلوغ هو 4 سنوات، فضج هذول السفهاء بالضحك، قالوا هذا يطلع من حج ما يتكلم. لو وش تقول هالشكل؟ يقول قالوا اختلفوا في ذلك، فمنهم قال حتى كذا، ولكن الظاهرية قالوا أن الحد الأعلى 9 سنين قالوا ما كذا، فأخذوا بالغالب. فشاهدي مو كل ما يغلق هذا الفقهاء ليش قالوا 4 سنين؟ ما يعرفون هذا نادر؟
الوقايع
ولا كذا. إذا هاي حبلت مرة وما جابت إلا بعد 3-4 سنين شنو نقولها؟ أنت زانية؟ طلقها وهي حامل بالشهر الأول، ها؟ وبرت 3 سنين وردت، شلون هذا؟ احنا الفقهاء قالوا الحد الأعلى 4 سنين، هاي ما سوى شيء، حبلها من الأول طلقها، مو تمام؟ فيريدون هذه المسائل وقعت نادرة، وهم يقولون هذا الشائع هذا.
يا شيخنا يقولون الطب أثبت والعلم الحديث أثبت أنه لا يمكن أن يتجاوز الحمل هذا أظن سنة أو كذا، لا يمكن.
لا ما يمكن تمام هذا.
ما يمكن، والوقائع هذه اللي حصلت هي ما يسمونه بالحمل الكاذب.
هسه ما يعني لازم هاي هالحقيقه اللي يقولوها الطب عرفوها قبل 200-300 سنة؟ علماء الطب كانوا يعرفوها؟
لا
خلص هذا تجيهم قبل 1000 سنة يعرفون ما عرفه الطب الحديث والأشياء، وإنما يبنون هالمسائل على المشاهدة، مو مسألة فكرية على المسائل الواقعية. وقعت فلان وحتى يسمى الضحاك، الضحاك مدري إيش كذا، الضحاك وقاية ونادى هم اللي يقول لك عامة، وما متى ينكرون هذا دا يقولوا الحد الأقصى الذي يمكن أن يبقى الجنين من 4 سنوات. إيش يجي منهم أنتوا؟ يعني يريدون يجارون قواعد عامة، العبرة للعام الشائع لا للنادر. هذا لابد وده نطبقها احنا والقوانين تطبقها. هسه المدارس الابتدائية ما يقبل الطالب في الصف الأول إلا انتهى 6 سنين، موجودة ولا ما موجودة؟ ها؟ زين إذا جاك واحد عمره 7 سنين ويعرف يقرأ ويكتب، تخرق القاعدة وتقول له خليك بالصف الثاني؟ في المستوى الثاني؟
لا بعض المدارس تعمل هذا شيخنا.
ما تبدا تاخذ بالنادر.
شيخنا الامام ابو حنيفه يقول في سن البلوغ 17 للغلام اكمال السابعه عشر، اكمال الثامنه عشرة،
لا السابعه التاسع عشر،
لا
شيخنا دخول بالتاسع عشر.
شوف هنا يقول اما عند الامام الاعظم سياتي بس عشان اما عند الامام الاعظم فانه اذا اكمل الغلام الثامنه عشرة
ودخل
يعني بالتاسعة عشرة.
بالتاسعة عشرة.
والبنت السابعة عشرة.
إيه نعم.
يعني أكمل.
الإكمال بالسابعة عشرة.
نعم.
إيه نعم، لكن صاحبين مع الجمهور.
مع الجمهور.
أنه إذا بلغ 15 سنة خلص. يعني كان موجود يعني عند أبو يوسف محمد يخالفون الإمام أبو حنيفة وكان يشجعهم على ذلك. ولذلك كان يعني يقال أن مذهب أبو حنيفة مذهب الحنفية نشأ في وجوده وجود تلامذته خلاف مذهب مالك. مالك كان القائي والبقية بس يسمعون، ولذلك شوف في خلافات كثيرة. يعني على كل حال هذا موجود، لكن احنا الآن ليش ناخذ برأي الجمهور الآن؟
برأي الجمهور الشائع
شائع هذا 15 سنة، مو هسه هذول اللي يحددون انه مال البلوغ ما ليش قاعد
18 سنة
هذا مو هو الكامل يعني، وبالتالي يجوزون انه هذا ما يجوز يزوجها وكذا. لا ناخذ احنا براي الجمهور.
نعم.
وانه 15 سنه
للجاريه والغلام.
اي نعم جاريه والغلام ما يفرقون بين الجاريه والغلام.
في ناس من الرجال، في ناس من الرجال لا يحتلمون ولا ينزلون،
لا
يعرف قلوبهم هؤلاء ليست لهم رغبه النساء اصلا.
ايش تسوي بعد احسن؟ هو الزين هذا
كيف يعرف قلوبهم؟
بالانبات
يعني حتى التكليف، سن التكليف متى هو؟
15 سنة صار يا أخي، مولوش خلينا 15 سنة.
طيب
ما أنت لازم
الذين هم في البوادي ولا يضبطون تاريخ الميلاد
خلاص هذا ما هم يضبطون الإنسان. هذا كله من تحت من تحتلم يعني ينزل المنك في اليقظة أو كذا في المنام، هذا صرت أنت بالغ وعليك تجوب التكاليف.
هذا يا شيخ في مسألة مهمة وهي مسألة الإنبات.
هذا مسألة قبل ما أتكلم أخي، هذه مسألة ال 15 سنة سن البلوغ. لو هو هذا يعني بلغ 14 سنة صار عنده إنزال، صار عنده احتلام، شو يعتبر نفسه؟
بالغ
لازم، لأن هو عرف لهذا المسألة. يعني هذا مو الشاب، لكن لما تصير دعاوى وهذا ولي وهذا وصي نرجع لهذه هذا أحكام. هذا
النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم سعد بن عبادة قتل رجال بني النضير كان يأخذ الصغير فيكشف عن هذا حتى يرى هل أنبت أم لم ينبت، فاعتبر الإنبات علامة على التكليف.
بني هذا كانت هو الموجودة والظاهر المناخ الجدي عجل في ذلك، وكان معروف عندهم هذا، مو بس بهذا بالجزية. الجزية لا تؤخذ إلا من رجل بالغ عاقل، وكان إذا اشتبهوا يأخذون بهذه العلامة مع الإنبات وغيره.
هل ممكن تكون ضابط لجميع الناس؟
لا هذا شو اسمه، هذا مو كان عندهم سجلات، مو سجلات، يأخذون بالعلامات الظاهرة التي هم يعرفونها. ما إنبات لحي يصير واحد عمره 10 سنين
إنباث العام.
أدي هذا إذا اشتبهوا بالأمر لو يأخذون الجزية يتأكدون منه ما يشددون بهذا. هم شددوا بني قريظة لأن كانوا في حالة حرب. كان المسلمين في حالة حرب وهؤلاء نكثوا العهد وبقوا على هذا، ثم رضوا بأن يحكم فيهم سعد بن معاذ وسعد بن معاذ. إيه هم ارتضوا لأن كان حليفهم في الجاهلية، لأن كان هذا ظنوا أنه وجيء به وهو كان مريض، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم، وبهذا يعني استدل على أنه يجوز القيام للكبير القوم لعلمه أو إلى آخره. فلما هذا قالوا ذول قبل وحكمك، فلما رأوا تعلق به الأولاد يبكون لأن حليفهم، قال سأقضي بينكم بما لأنه تسبى ذراريهم تقتل بالغهم وتسبى نساءهم وكذا مال يقتل
رجالهم
إيه وذراريهم. فهذولا جاءوا كانوا يجون هذا، فكان اللي يشتبه بي مو كلهم مشتبهين بي، الرجال يعرف يعني هذا كذا اللي يشتبه بي كان يكشف عن الأسر تمام. والسبب في قتلهم لأن أولا هم نكثوا العهد وكان المسلمون في حالة حرب، وهم اضطروا بأن يحكم بينهم معاذ بن جبل سعد بن معاذ، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ما أخذهم في الله لما سلائم قتلهم هذا. فالأخذ بالإنباط هذا عند الاشتباه لأنه قد يكون لحيته، يعني لما لحيته تصير كثيرة يعني يحتاج بها كشف عورته، لا في حالة الاشتباه يعني.
قال البلوغ لغة بمعنى الوصول، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى انتهاء الصغر. الصغر بما أن الصغر هو أحد أسباب الحجر فينبغي بيان المدة التي ينتهي عندها، وقد وضعت هذه المادة مع المواد الآتية لهذا الغرض، وقد مر في شرح المادة كذا أن البلوغ هو أحد الأحوال التي ترفع الحجر عن الصغر.
من ليش صار إلى حد 15 سنة أو إلى حد 18 أو 17؟ لأن العذرة هو مو بسألة مرة كم سنة من عمره، أن لما يصل هالسن ينضج عقله كما تنضج بقية أعضاءه بالقدر الذي يمكن أن يوجه إليه الخطاب الشرعي. ولذلك إذا هذه القرينة ما حققت من المقصود وهو نضوج عقله كما لو بلغ كما يقولون سفيه أو مجنون عمره 20 سنة، يعتبر بلوغه مجنون؟ نقول ما طول بلغت 20 سنة نعتبر بالغ؟ لا، لأن هاي القرينة مضي السنين عليه لم تعد صالحة للاعتبار بها بأن عقله قد نضج للقدر الذي يتحمل توجيه. بدليل نقول إحنا مجنون، ماكو التفاح يقول مريض أو معتوه أو مجنون. فهذا العمر هو قرينة لنضوج عقل الصغير إلى الحد الذي يصلح أن يوجه إلى الخطاب الشرعي. فإذا زالت هالقرينة بأن بلغ مجنونا صار عمره 14 سنة 15 سنة لكن مجنون نظل نكلم به ما تفي ما نعتبر بعد البلوغ، لأن ما لم يصلح أن يكون قرينة لنضوج عقله وهي السبب الذي يجعل الإنسان مكلف وهكذا. لكن يختلفون فيها القرينة متى تكون قرينة تؤدي لها المقصود، فجاء هذا الخبر 15 سنة.
نعم. الحبل بفتح الحاء والباء، يقال حبلت المرأة حبلا من باب تعبة إذا حملت بالولد حبلت، وكذلك يطلق على احتلام النائم برؤيته الجماع وإنزاله المني في الغالب، فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال. الإنزال أصل في الاحتلام والإحبال، وإن لم يذكر في المجلة صراحة إلا أنه ضمنا، لأن الاحتلام الحاصل بدون إنزال المني غير معتبر في إثبات البلوغ، كما أنه لا يتصور إحبال بدون إنزال، والأصل هو الإنزال وما عداه فهو علامة.
ولذلك قد يكون يعني جماع الزوج مع زوجته لا يكون فيه إنزال.
نعم
ما يكون فيه إنزال، ولذلك كان ينبغي مثلا ان نقول هذا ما عليه غسل، لا قال اذا التقى
ختانان فقد وجب
الغسل، صار انزال وما صار انزال.
كان في اول الاسلام
نعم.
شيخنا
نعم
كان في اول الاسلام انما الماء من الماء ثم نسخ،
اي ما ادري الاول ما اول، لكن قصدي يعني التقى.
اي
مو لان الالتقاء هو مظنه اول الانزال.
نعم.
وما صار انزال يعني يصير قصر، يعني يجوز يصير انزال وما تحس به. الحاصل فالشريعه الاسلاميه تاخذ بالقرائن وترتب عليها الاحكام اذا كانت قرينه تؤدي لما نريد الاستدلال به، شيء باطني ما نقدر نحكم عليه فنحكم عليه بالعالم الظاهرة التي يدل وجودها على وجود ما تدل عليه ونريد أن نعرف ونتأكد من وجوده.
نعم. قال وإذا جامع امرأته بعدما بلغت حدا يتصور منه الإحبال فجاءت بولد فإنه يثبت نسبه منه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد. الاحتلام كما يكون للرجال علامة للبلوغ يكون للنساء كذلك، لكن كما يختص الإحبال بالرجال يختص الحيض بالإناث.
طيب.
ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلام وغيره.
نعم.
أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك.
نعم. قاسوها على قاسوها يعني. على هذه باعتبارها قرينة. يعني حتى الاحتلام هو قرينة، لكن قرينة قوية على أن الإنسان هذا
بلغ
حدا من العمر نضج فيه العقل، هو المحول عليه العقل.
نعم.
ولذلك إذا سلب العقل المجنون ما عنده إنزال؟
لا عنده بس ما مكلف.
ما مكلف ليش؟ هذا الإنزال الذي كان يصلح أن يكون قرينة لنضوج عقله، هذه القرينة لم تصلح لأنه عقله مكتوب.
نعم.
هذا بيصير إنزال لكن هو عقله موجود.
المادة ست
بل كلموا أيضا هل يجوز مثلا المجنون يصير عليه يصير عليه قيم أو وصي، ها، ومن ضروراته زوجة لازم، هل يجوز أن يزوج زوجتين؟ قال لا، لأن أحدا زوجة للضرورة والضرورة تندفع بالزوجة الواحدة. فقهاء رحمة الله عليهم يعني يعطون لكل واقع حقه من الرعاية ومن كذا.
المادة 86 و900.
يعني هذه القرائن يا شيخ لا تعتبر عند الأحناف؟
إيش؟
القرائن هذا الاحتلام والإنبات.
لا يعتبر كله. ما هذا هو يقولوه هذا موجودة بالمجلة ده يقول ظاهر من ذلك من ذكر ذلك عدم ذكر ذكر في مكان آخر بواقعة ثانية بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو يعني يقول ذكر بالمجلة هذا.
يقول
وظاهر تقييد المجلة بالاحتلال يدل على أنه لا يثبت بهذا وهذا. قال ويفهم من تقييد المجلة البلوغ بالاحتلال وغير أن البلوغ لا يثبت بنبات العانة والذقن والشارب وشعر ما تحت الإبط وخشونة الصوت وبروز النهود وما إلى ذلك. الظاهر من كلام المجلة هكذا
هو، لكن هذا نرد عليه. أصل الحنفية ما يأخذ من مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن النص لما يأتي بحكم معين لا يعني أن خلافه يعني خلاف هذا الشيء معين له حكم آخر، ما يقولون مفهوم المخالفة ويستدلون. يعني لما جاء في القرآن الكريم وكتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والأنثى بالأنثى والعبد بالعبد، هل معنى أن قتل الأنثى إذا قتلها ذكر ما عليه قصاص؟
إلا عليه قصاص.
ها؟
إلا عليه قصاص.
عليه قصاص مو هيك؟ يقولوا لا نتلمس الحكم في مكان آخر. ما نأخذ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة الحنفية ما يأخذون به ويستدلون بالآية وإذ ضربتم في الأرض لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين.
ليس مفهوم إن خفتم أن
إذا ليس مفهوم المخالفة أنه إذا أمنتم من الطريق وما خفتم هذا ما يجوز تقصرون، مع أن الأمة متفقة على أن المسافر يقصر الصلاة سواء كان الطريق مخوف أو غير مخوف.
في ولهذا في الحديث شيخنا لما عمر بن الخطاب
نعم
قال سألت عن هذا رسول قال فقد أمنا قال سألت عن هذا
أي هاي صدقة تصدقها
قال هذه نعم. تصدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
أي نعم. يعني إذن يعني مفهوم مخالفة ولذلك سأل عنها.
قال المادة 86 و900 مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة.
إيش؟
مبدأ
سن المبدأ
بداية يعني. إنه لا يمكن يكون قبل هذا معنى.
نعم.
مبدأ سن البلوغ في الرجل 12 سنة وفي المرأة 9 سنوات ومنتهاه في كليهما 15 سنة. وإذا أكمل الرجل 12 سنة ولم يبلغ يقال له المراهق، وإذا أكملت المرأة 9 ولم تبلغ يقال لها المراهقة إلى أن يبلغ.
يعني المراهقة قبل سن البلوغ.
لا، قبل سن البلوغ المعتبر اللي تترتب عليه الأحكام.
طبعا الآن يسمى البالغ مراهق بداية في لغة.
أي
اللي عادوا بالغ يسمى مراهق.
مراهق يعني إذا عنده وصلت المسألة إلى الحكام، واحد عمره 14 سنة وكذا بالأحكام ثبت أنه 15 سنة لازم. نعم،
تجوز الناس ايه؟ إذا قال في الشرح إن أقل سن يمكن أن يحتل أن يحتلم أن يحتلم فيها الذكور ويبلغ هي 12 سنة
ايه؟
والإناث 9 سنوات ومنتهى السن في الاثنين 15 سنة عند الإمامين
ايه؟
وعليه فمتى أتم الذكر 12 من عمره يمكن أن تظهر عليه آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنفة، لأنه قد شوهدت علامة البلوغ في هذه السن. ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص أصغر من أبيه 12 سنة فقط.
لكن هذا ما يقام فيها في أحكام القضاء، لكن هو بنفسه أقل شيء هذا.
كذلك يمكن أن تظهر آثار البلوغ على الأنثى متى اكتملت السنة 9 من عمرها، لأن البنت أسرع بلوغاً الغلام. لهذا جاء الشافعي ذكر هذا الحافظ في فتح الباري بن حجر العسقلاني قال نقل عن الشافعي قال رأيت باليمن جدة عمرها 21 سنة جدة
بلغت أولدت تزوجت عمرها 9 سنين
وولدت لعشر
عشرة من عشرة وتزوجت، يعني هذا نادر جداً بس يصور المسألة.
نعم، قال كذلك لأن البنت أسرع بلوغاً الغلام. وإذا أكمل الشخص 15 ولم تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكراً أم أنثى فيحكم عند الإمامين ببلوغه وفاقاً للبقية.
نعم خلاص هذا.
وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واختارته المجلة أيضاً.
نعم، لأن هذا أضبط للأحكام أخي، يعني كافي أنهم ظلمينا إحنا نقول قبل 15 ويمكن يبلغ ونمتزع قبل 15 سنة لترتيب الأحكام واستقرارها وكذا.
طيب شيخنا، الآن أظن في قانون الأحوال الشخصية في معظم البلدان 18 سنة 17
هذا إذا طرقوا بهم ما يطرقوا إلى السن يعني.
إلا شيخنا أظن القانون الأحوال الشخصية حقنا
كل شيء
عندكم هنا في مصر
عندنا لا يصح له إخراج القيادة إلا أن يبلغ وهو سن 18 حتى يسوق السيارة، ولا ينتخب إلا أن يبلغ 18.
هذا واحد أحكام هذه كم مبعية هذه إيه؟
حتى الأحكام البنائية ما دون 18
يعتبرونه حدث صغير طفل يعني.
أدري أقول هاي اعتبارات بقانون وضعي، إحنا نحكي على المسائل الاعتبارات الشرعية.
أخذوا بقول الإمام أبي حنيفة يعني ولا ماذا؟
هو يتشبثون بها ما ولا يما، ولذلك يعني
أبو حنيفة 19
أكمل 17 وأكمل.
هم ما يأخذون بهذه، هم في فكرهم هذه ولا يمر هذا.
بس عندنا الأصل من القانون مأخوذ من الفقه الإسلامي.
الفقه الإسلامي جمهور الفقهاء يقول له 15 سنة خلاص بلوغ 15 سنة، أما أمور عبادية وأنت تفتن نفسك لأن صار عندك احتلام أو ابنك قال يعني بابا احتلمت وعمره 14 سنة كلفة تقول له بابا.
الدولة العثمانية في آخر أمرها أخذت بهذا شيخنا.
بأي شيء
18 و17
يمكن صار ولي الأمر اختار، يعني ترجع على مدى سلطة ولي الأمر في تقنين الآراء الفقهية. الآراء الفقهية يعني إذا اختار رأي الأمر جوزوا ذلك.
لا في الأحوال الشخصية أخي.
عندنا تعليق
ذكرها بالتعليق. ايش قال؟
ان الاحكام الفقهيه هي على الوجه المشروع ولكن بناء على
لا هذاك في شيء ثاني، هذاك في الحجر يا اخي. في الحجر
لماذا خاصه الى الاسره؟
هذا قد ترينا هذا اللي مضى، هذا يتكلم على الحجر والرشد.
ماذا يحكي على البلوغ؟ ثم قيل انه الدوله العثمانيه اخذت ذلك. الدوله العثمانيه لما تشرع فتشيء وقانون ومسائل به قال للفقهاء يدوب الفتوى. شنو الفتوى؟ أنه لما كان القاضي مجتهد ما مقيد برأي، نزلون ولي الأمر منزلة المجتهد فيما يختاره من آراء فقهية، لأن عنده
ولو لم يكن مجتهدا،
ولو لم يكن مجتهدا، لأن ماذا يخرج من أقوال الفقهاء المجتهدين.
قال نعم. وإذا أكمل الشخص الخامسة عشرة ولم تظهر عليه آثار البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى فيحكم عند الإمامين ببلوغه. وقد أفتى بقول الإمامين مشايخ الإسلام واخترته،
يعني يفتى ببلوغه بالسنين 15 سنة.
نعم. وإذا أكمل الغلام 12 سنة والبنت 9 سنوات فيدعى الغلام بالبالغ المراهق وتدعى البنت بالبالغة المراهقة،
فاسم ثاني يقول البالغ.
نعم نعم. إلى حين ظهور آثار البلوغ المذكورة في المادة الآنبة أو إلى بلوغها سن 15 سنة. ومعنى المراهق المتقارب أي القريب من البلوغ، راهق كذا قاربة،
راهق بالعربي قاربة
حتى أرهقتنا،
أرهقنا الجهد،
لا يعني أدركتنا. وإذا نعم بما أن تعيين في هذه تعين يا زائدة إيش بعد هاي؟ بما أن تعين
هذه المادة مبدأ البلوغ، بما أن تعين
إيش إيش
بما أنه تعين في هذه
أنه بما أنه تعين أنه إذا صلحوا أنه تعين في هذه المادة مبدأ البلوغ منتهى، فالمادة كذا تتفرع من المبدأ كما أن المادة الآتية تتفرع من المبدأ كما أن المادة الآتية تتفرع من المنتهى.
ما.
فكان من المناسب تقديم المادة كذا على المادة الآتية. المادة 87 من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. من أدرك منتهى سن البلوغ أي من أتم 15 سنة من عمره ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما. يعني إذا أكمل الغلام أو البنت 15 يلزم الحكم بكونهما بالغين ولو لم يظهر عليهما أثر من آثار البلوغ، لأن ظهور علامة البلوغ في هذه السن هو الغالب الشائع والنادر الحكم. شيخنا في الحديث مما يستدل لهذا المذهب الجمهور حديث
قال موجود
بالبنت على النبي صلى الله عليه وسلم
هي مع الجهاد وكذا. نعم.
في غزوة كذا وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني ابن عمر.
أي نعم.
ابن عمر
أي نعم. ابن عمر وقبلهم واحد آخر وأجازني لما بلغت 15 سنة.
نعم. قال وعليه فكما أن من تظهر عليه علامة البلوغ يعد بالغا بمقتضى المادة كذا كذلك يعد بالغا من أدرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر عليه علامة البلوغ، لأن العادة الغالبة إحدى الحجج الشرعية ويستفاد حكم هذه المادة من الفقرة الأولى من المادة الآنفة. وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين وقد قال بذلك الأئمة الثلاثة أيضا وهو المفتى به كما ذكر في شرح المادة الآنفة. أما عند الإمام الأعظم فإنه إذا أكمل الغلام 18 والبنت 17 من عمرها يعدان بالغين ولم يظهر ولو لم يظهر عليهما آثار البلوغ.
لأن جعل منتهى سن البلوغ هذا.
هناك من قال أن سن البلوغ 25 شيخنا. صحيح. ذكر.
قول
ابن شبر ما قال 19.
لا أبو حنيفة قال للسفيه.
السفيه.
السفيه.
لا لا البلوغ.
البلوغ. والله البلوغ هذا يعني يمكن الاحتجاج بالحالة الجوية الحار والبرد التغير، لكن قد يستأنس بالحديث النبوي الشريف
أيضا نوع الغذاء
يعني عادة الجو أكثر يمكن هذا ويستأنس أيضا بالمسألة الحديث مال الجهاد، لكن قد يقال أنه مسألة رأى جثة أبو الأربعة عشر سنة تحتمل القتال والمستعص هذا والمعتق إلى آخره،
يعني ليس دليلا صريحا يستأنس به.
يستأنس به نعم.
قال
يا شيخ بالنسبة لسن البلوغ
لا، وقد أخذ بين كلام صفوان أنه الجزية الجزية ما تؤخذ إلا من الذكور البالغين وكان يأخذون بعد بلوغ 15 سنة. نعم
يا شيخ بالنسبة لمبتدأ سن البلوغ يعني مسألة كأنها اجتهادية تعود للواقع بس،
يقول لك لا يبلغ أحد قبل هذا السن.
لا أيضا كلمة
والغالب
القطع بعدم بأنه لا يبلغ أحد بحسب الواقع عند الفقهاء. فلو اختلف الواقع اليوم وبلغ أطفال في سن الثامنة
هم اعتبروا 15 لما بلغوا 15 هم ما ينكرون أنه يمكن يتأخر. ما واحد يبلغ 15 سنة ما تضع عليه علامات البلوغ، ما عنده ابناء ما عنده كذا، لكن تركوا هذا أخذوا بالشيوع بالعموم واستقروا عليه هذا هو.
طيب إذا كان فهل يجوز المخالفة في هذه الجزئية في التقنين والتشريع؟
هذا بالأحكام. أنت إذا أنت مثلا صار عندك أو ابنك أو كذا واحد يقول لك بابا أنا احتلمت شو هالشكل وهذا الباس كله كذا، يقول له بابا ما طول هالشكل أنت بلغتكم صلي. نعم.
قال المادة 88 و900، الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.
ما يقبل منه، لكن إذا عمره 12 وشاف هالأشياء اللي عنده ما الاحتلام أو كذا أو ما يقوم مقام الاحتلام من بلوغ الشعر على عانته أو كذا، يمكن أن يقال له أنت بلغت، يعني يفتي الفتوى شيء والقضاء شيء. نعم.
قال في الشرح الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ المبين في
ما يقبل منه هذا.
إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه، مثلا لو قال غلام لم يكمل 12 إنه بالغ فلا يقبل ذلك منه.
ما يقبل منه.
كما أنه لا يقبل قول بنت لم تتم التاسعة بأن
ما يقبل منها حابات وما أدري شنو والبلغ اللي عمره 10 سنين يقول احتلمت، ما يقبل منه هذا. لكن إذا بلغ 12 سنة وقال احتلمت يمكن يقبل منه هذا.
حتى لو ثبتت الدعوة.
نعم.
حتى لو ثبتت الدعوة فجاء.
إيه بالقضاء، هذا القضاء ما يكون إلا بلغ 15
طيب
سنة.
طيب شيخنا نعم. الآن لو أن هناك وسائل طبية حديثة يمكن بها معرفة يعني سن البلوغ الحقيقي في مثل هذا.
هل هو الإنزال علامة فقط أم أنه بحد ذاته؟
لا مو ذكر الذكور بالاحتلام وبعد شنو؟
الاحتلام
بعد سن الإحبال.
الإحبال
كما لو تزوج شخص عمره 12 سنة فأحبلها زوجته.
الاحتلام والإحبال. نعم.
ثم قيل الشعر أيضا أكو إلى فرد دلالة عادة.
قرينة هذه
كذا يؤخذ به، لكن القرينة هذه إذا خالفها الواقع بأنه يعني صبي شاف احتلام عنده أو الولي زوجها واحدة بالغة عمرها 10-12 سنة فأحبلها، ما نقول لها أنت هاي مو أنت منك لين عمرك، لا خلينا هذا المبدأ حماية لها القضايا هذه. أما مسألة إذا الطب وصل لذلك ما نلتفت لهذا. الآن علق الصيام أنه بصوم لرؤيته، فمن شهد منكم شهر فليصومه، صوموا لرؤيته، لأن هذا تشريع عام مو كل واحد يقدر يعرف الحساب وأنه كذا وعنده ميكروسكوب وكذا رؤية عينية. فإذا أنت عندك ميكروسكوب الميكروسكوب يكبر الشيء الموجود، الحساب مو بده يعطيك شيء موجود، يعني تكبير استعمال الميكروسكوب أو يعني المراصد ما هو يسموها هاي المراصد نأخذ بها. نعم مثل ما ألبس هالنظارات تكبر لي الشيء هذا وتقرب لي اياه، ما ممنوع عندها اشوفها بعيني.
نعم.
لكن عندي اله
وسيلة
توصلها تكبر لي هذا الشيء شوفه، مثل هذا ظلمه ويجي نور وجهه عليه فاقدر اشوفه.
نعم.
فانا شفت هذا الشيء موجود. نعم. والاحكام الشرعيه هي عامه لكل البشر، فجاء دائما جاءت الامكان ان تكون ممكن حصول هذا الشيء للجميع العامي والجاهل والكذا والكذا إلى آخره. فإذا عدم من كل وسيلة من الوسائل كالأعمى ما نشوف هذا أصلا.
شيخنا مثلا الآن لو بلغ 15 سنة وقال إنه ما بلغ، الصبي قال ما بلغ، لكن بوسيلة طبية ما ثبت بلوغه
بالقضاء، ما يقول القاضي يقول له أنت تمام عمرك 15 سنة لكن أنا ما بلغ، أدزك للجنة الطبية.
أيوة.
ما يصير ماكو، ما دام هو ده يحكم بالفقه الإسلامي بقانون إلى الفقه الإسلامي جعل بدل البلوغ
15
خلص هذا. أما لو ولي الأمر اختار 17 سنة وجعله قانون وحيث أن طاعة ولي الأمر واجبة وهذا قانون لازم يأخذ بالقانون عند ذلك. والقانون متى يكون جائز الأخذ به؟
إذا كان
مبني على فقه يعني. نعم.
وقول معتبر لا يكون على
قول شاذ. لا 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 ماكو شاذ. ما يأخذ به.
الماد قال
هسه هاي مسألتنا ترك صاحب المذهب الإمام أبو حنيفة وأخذ به المجلة صاحبه.
قال رحمه الله تعالى
إيه؟
كما أنه لا يقبل قول بنت لم تتم التاسعة بأنها بالغة كما لو كانت في الخامسة من عمرها ولو جاءها الدم لا يعتبر حيضا.
نعم عجيب قبل التسع سنين
لأن ظاهر الحال يكذبها. وفي هذه الصورة لا تجوز معاملتها كالبيع والشراء والقسمة وتطلق الدعوة كما ذكر في كتاب الدعوة على طلب الحق لدى الحاكم لكن الدعوة في هذه المادة لم تكن بها بهذا المعنى وعليه فلو بين بلوغه في حضور غير الحاكم فلا حكم له ويبقى محجورا كالأول. المادة 89 و900 إذا أقر المراهق أو المراهقة شيخنا مما أذكره في مجلة في القانون الأحوال الشخصية أنهم عللوا في هذا الزمان قالوا لأنه كما تفضلت ذكروا البلوغ هو علامة على نضج العقل.
نعم.
على نضج العقل تمام. وقالوا أنه في هذا الزمان نتيجة عدم العناية بكذا يعني يبلغ الشخص يعني 17-18 سنة وهو غير ناضج ولا يستطيع أن يعني
ينفع نفسه. لا لا هذه مو
يعني هذه
مو عدم. لا شوف أخي يعني لما أقول نضوج العقل المعتبر المعتبر فلو كمل 15 سنة وسفيه السفيه مو ما عنده عقل لكن البذر ماله ما قد تصرف المعتبر عنده واحد يعني عقل يقدر هذا لكن الشرع بعتبره على المستوى هذا باكو واحد عمره 8 سنين وعنده من الفهم أكثر من العمر 20 سنة لكن الشرع ما اعتبره. احنا بدنا نحكي على سن التكليف. سن التكليف قال الفقهاء عمر البلوغ جعل التكليف سن التكليف وسن البلوغ واحد خلص. الشرع الإسلامي عند علم لا شك بذلك أنه قد يكون من يبلغ سن البلوغ لكن هو عنده من نضوج العقل ما يساوي من عمره 20 سنة موجود هذا لكن هذا قليل ونادر. هذا مو مثل عيسى ويكلم الناس
في المهدي
هذا مو تمام. هذا وجه نادر يعني الدلالة دي دلالة على عموم قدرة الله تعالى وأن هذه السنة التي جعلها في تكوين الخلاق لا تلزم الله تعالى غبينها لأجل وهذا في سبب ليجب الأنظار ليبين يعني نعمة الله على الإنسان. وذلك كان العوام في بغداد يقولون الحمد لله على نعمة الإسلام. الناس هذاك محزونين ودت مرأة أنثى والذارة خطية المولدة وهذا الحمد لله على نعمة الإسلام على كذا ما ولد مشوه ما ولد مذنب وكذا إلى آخره. أكو فرق بين من رجل مسلم كئيب مثل عادة الجاهلية وبين طالب لك مرتع لأنتي ما تجيبي لي ولد واللي كان دا أصنع
المشكلة هو من عنده ماشي
لا منه ولا من عنده. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا مو
صحيح.
أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة عن مشيئة الله تعالى. لكن مشيئة الله أجراها بسنن ثابتة وقد خالف يخنقها هو من مشيئة لحكمة هو يريدها والله ماشي. لو مو سنة كان من يجري هذا هذا من فلان ما هذا مو. ولذلك لما تلد المرأة ولد على خلاف السنة المعتادة يسموه منغولي يمكن هذا منغولي يعني فخلاف المعتادة
تأتي في كل الجسم فيه 23 كروموزوم.
لا ما ندري الأسباب يعني العادة هي لا العادة في خلق الإنسان معتادة هذا مو ولكن قد يخترق هذا ويجي على الشكل غير المعتاد يسموه منغولي. زين هو في منغوليا مو نفسه هذا معتبر
صورة مشابهة صورة تصبح
لا هو على المنغولي في منغوليا
لكن صورة وجه الطفل يصبح مثل المنغوليين
مثل المنغولي غير آخر إيه.
يا لذلك سمي الاسم
الآية صريحة يهب لمن يشاء إناثا ويبل من الأشياء الذكورة، مو هيك، أو يزوجهم إناثا وذكورا، يعني يعطيهم ذكر وأنثى بهم ويجعل من يشاء عقيمة. لكن جعل الله تعالى هذا عقيم وهذا يعطيه أنثى وهذا يعطيه ذكر وهذا يعطيه أنثى وذكر، هاي ماشية بحكمة. لا يجب أن نعرف يعني قدرة الله هي عنده حكمة أيضا.
شيخنا
مو مستعمل كل قدرته، المشيئة ليست مبنية فقط على القدرة، القدرة ومعها الحكمة والكذا إلى آخره.
شيخنا
نعم.
لو أن شخصا تزوج وكان يجي له بنات فقط وتزوج الثانية بنية أن يحصل له أولاد،
ماكو مانع، هو لأنه توسل بشيء مباح،
مباح،
وهو يتزوج زوجة ثانية، وعلى الأولى أن لا تبتئس لأن هي تعرف بأن
يعني هذا لا يخالف القدر والكذا،
لا كله مربوط بأسبابك.
ما
الآن يا شيخ، الآن الطب يستطيع التدخل في تحديد جنس الجنين، يعني بعضهم مثلا كما قال الشيخ عبد الله فيذهب يرزق إناث فيذهب للحقن المجهري، والحقن المجهري يتدخل لإحداث إكسال في الإكس وتنشيط في الواي، يعني العنصر الذكري حتى يسبق للتلقيح ويكون ذكر، ويستطيع أيضا الآن التدخل الطبي أن يجعل توأم عبر التلقيح المجهري، تمام، بعملية جراحية بسيطة فيحدث توأم واحد ذكر واحد أنثى، الآن عمليا يفعلونها.
أخي هذا إذا
هذا قلنا بشوف المجمع، قلت لنا شيخنا المجمع الفقهي
ما أدري والله يمكن ما أدري إيش قالك
أنت ذكرت لنا أظن أنكم ناقشتموه.
إيه ما أدري والله ناس يعني ما أذكر، أذكر صار بنقاش. شوف هذه الأشياء أيضا خاضعة لسنة الله، أن هناك الإنسان قد يتحكم في أشياء هي غيبية. إحنا نعرف عن وشنو علم الغيب، أن تعرف أشياء قبل حدوثها، مو إحنا نقدر نعرف الفجر متى يكون قبل حدوثها، أعرف مسجل على الساعة الآن، أعرف متى يحكم علي المغرب،
نعم
أعرف لها معرفة هذا. فكذلك توجد معرفة لأشياء إذا عرفتها عرفت حدوثها قبل حدوثها، وقد تكون هذه خفية جدا ودقيقة وتحتاج إلى معرفة أشياء أخرى ومعرفة آلات أخرى ما متيسرة، هذا تيسرة الآن. هاي واحد. شيء ثاني، علم الله تعالى ما يحتاج لمعرفة سابقة لأشياء أخرى، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. هل يخضع لسنة معينة أن علم الله تعالى
لا.
أن يعرف أشياء قبل هذا حتى يقول لا أعرفها؟ لا.
لا.
الإنسان علم الإنسان متوقف أن يكون عقله سليم متمام؟
لا.
هل يشترط أن يكون لله تعالى؟ نعوذ بالله. علم الله تعالى من الأشياء الدنية لا تتوقف على شيء آخر، وإنما تتوقف فقط على مشيئته، إذا شاء شيئا إنما يقول كن فيكون، لا تقيده السنة في إيجاد الإنسان. ولذلك لما تعجبت مريم تعجبت أما يكون لي ولد ولم يستني بشر، تعجبت هذه
خارق العادة،
هذه خارق العادة، لذلك سكتها، قال أنه هذا إذا شاء ربك كذا تكتب، سكتت. لكن مع علمها بذلك، شوف مع علمها وأخبرها الملك، الملك اللي نفخ بها لما جاءها الطرق قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنه تعرف هذه ما راح يصدقوها الناس هاي المسألة هذه،
لكن الله أنبت عيسى،
لكن عاد هو الربط هذا، جو اليهود عليه يا أخت هارون أنا هذا ما كان أبوك إبراهيم سوين ولا كانت امرأتك بقية، شت كل لهم أشارت عليه قالوا كيف نكلم كلام
المهدي،
فلما نهض وكلم هذا خلص تكتب بعد لأن خارق
العادة، في
خارق العادة
في الحالتين، في الحالتين
في الحالتين نعم.
السؤال يا شيخ، هل يجوز مثل هذا التدخل؟
دخل ما شئت، لكن لا تعرف أنت خارج عن سنة الله قط.
يقول
سنة الله أنه
هذا عبارة عن سبب، شيخ
هذا سبب أنت عرفت هذا، هذا
الله يسره لي
يسر علمية. لا هذا انت عرفت هذا ليس مثل معرفة الله بأنها المرأة ستلد هذا، تلد لأن الله شاء أن تلد أنثى.
نعم، بس أنا أسأل عن الجواز، يعني هل هذا معارضة؟
ماكو معارضة أخي،
ماكو رضا بقضاء الله.
لا لا، واحد هذا ما قضاء الله، واحد هذا أخي
هو راضي،
واحد يحب يعني يرغب أنه الله تعالى يعطيه مولود ذكر مثلا، عنده بنات كثيرات، أن يكون له يحب، ماكو مانع يحب هذا. الله ما يحاسب على المحبة والكذا، يحاسب على ما التنفيذ ما تحبه. كتب عليكم القتال وهو إيش؟
كره
لكم
وعسى
أن تكره، يعني كراهيتك للقتال الذي ما يأخذك عليه بأنك أنت تكره القتال، لا، إذا كرهت القتال إلى درجة خلاك تصير جبان وتجعل في بيتك، مثل ما قال المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، مو هيكي يؤاخذك على كسلك مو على مجرد كرهك، تكره الشيء هذا. بالقرآن الكريم وتحبون غير ذات الشوكة أن تكون لكم، ولكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته، ما ماخذك على هذه الكراهية التي تؤدي إلى عدم قيامك بما يجبه الله تعالى عليك.
شيخ، ومن الملاحظ هنا أيضا أن الطب بعد التلقيح بعضهم يموت، ممكن يلقح 5 أجنة في الرحم فيموت 3،
خلص هذا هاشم، يعني إذا ما وصله هو عرفت من بعض الأسباب هذا توصل، لكن أولا لا معرفته لا تكون كمعرفة الله بالأشياء.
نعم.
معرفة الله تعالى ما تحتاج إلى سوابق وكذا مثل إيش وكذا. مثلا الآن شوف الحساب، أنا حاسب الإنسان على أفعاله، عندي وسائل إثبات، أما كاتب عليه شيء هذا الدين كذا مدري إيش كذا، في القرآن في اليوم الآخر يحاسب الإنسان. لما أقول اكشف كتابك كبا بنفسك اليوم، يحتاج لكتابة اللي عندنا قلم وكاغد؟
لا،
وإنما تسجل هذا بأسلوب يحفظ، وعندنا دلائل صارت بسيطة لمعرفة هالأشياء. الآن مسألة الفيديو وهذا القرص ماكو واحد يكتب عليه.
نعم.
الآن نسمع كلام محمد ربحت قرآن، هو ميت راح، صوته انحفظ هنا مو، وتنحفظ صورته وتنحفظ أفعاله مو، تمام؟ لكن بوسائل هذا عندنا بالآخر ما يحتاج يجي وسائل، نجيب أقراص إلى وكذا، ما هذا
300 سنة.
نعم.
تحديد نوع الجنين والشبه ورد في الحديث، يبقى يكون الشبه.
الشبه هذا عندنا بالقسم، لا لا، هذا واحد، هذا بالقيافة، بالقافة، القافة استدلال.
وكذلك نوع الجنين، نوع الجنين
احنا بنحكي على القافة، هذه القافة استدلال بقراء معينة، وهو الشبه بأعضاء الطفل، بشاب يدعي أنه هذا ابني، أو عند التنازع بين كل واحد يقول هذا ابني. فالشرع الإسلامي أخذ بالقرائن هنا، هل علامة الشبه بين هذا الطفل بين هذا الرجل إذا هذا ابنه، لكن هذا مو قطعي. ولذلك يقول الفقهاء إذا واحد قال هذا ابني مستدلا بالعلامة التشابه، ولكن جاء بالبينة الظاهرة بأن هذا ابني، كان كون ولدته وكذا إلى آخره، يعني توقف القرائن هنا بالدلائل اللي بالشهادة وما إلى ذلك. لكن إذا ما موجودة، هل تحفظ عن الطلب هذا ضايع إلى أن تثبت البينة القاطعة؟ لا، أخذ بالقافة. ويمكن الاستدلال القياس على القافة بالتشابه بالدم مثلا الآن الموجود هذا، نعم يمكن نعتبرها أيضا من القرينة هذه لإثبات النسب، أو لإثبات أن هذا ابن هذا وكذا، يمكن قياسا على القافة، لكن القافة لا تزال هي من دلائل ثبوت النسب. الشافعي ما الحنفية ما يقوم بهذا قطعا، لا عند التنازع ولا بدون تنازع. ويستدلون طبعا عندهم أدلة، يعني منهم يستدلون بذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود، ذي شك يعني
ذي أنكرته،
وأنكرته يعني أو ما بين يعني ذي شك أن هذا جميع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟
قال حمر.
قال حمر. قال هل فيها من واحد أورق يميل إلى الصفرة من السواد؟ قال أن له هذا. قال لعل أن عرقا ضربه ونزعه أو كذا. فهذا دليل أيضا يؤخذ به أن الشبه يؤخذ به. الآن بالعلم وجد تحليل الشبه الدم أو ما لا ذلك يقترون يعني يستدلون بتشابه دم هذا الطفل مع الدم الأبي بما فيه من مكونات أن هذا ابن هذا. يعني يمكن الأخذ به قياسا على القافة. هي وحدها بالحديث ما ورد إلا ما أثبت هذا ولد هذا، ما قال هذا ابني أو بنتي. والرجل بالحديث أذكره إظهار ولدة أمه غلام قال أو كلام، لكن ذكره أنثى ما يعرفها كذا يعرفها. هذا يمكن بالمكبرة أو بوسائل أخرى أو ما يعني ما هذا لا يعارض علم الله. إن الله يعلم الغيب مو هيك بالآية الخمسة اللي مفاتيح الغيب
علم ما في الأرحام. أي. هذه الأرحام يا شيخ فترة الغيض 11 يوم الأولى.
أي ما أدري يعني هذا كذا علم الله تعالى لا يشبع علم الإنسان. علم الإنسان مبني على معرفة مقدمات وأسباب ووسائل وأوقات معينة وإلى آخره. أما علم الله تعالى فهذا لا يخضع لهذه الأشياء، وإنما فقط إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
المادة 89 و900 تقول إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ، أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقراراته نافذة معتبرة. ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله،
لأنه القرائن وهذا إذا ثبت بها الشيء فالعبرة للنفذ يعني مثل الصراحة والمجاز ما أقول تقدم هذا
الحقيقة على المجاز،
الحقيقة على المجاز، والمجاز يقدم على الحقيقة إذا بلغ ونفذ المجاز ثم جاء يريد أن يرجع إلى الحقيقة لا نفذ وراح انتهى.
قال في الشرح وهذه العبارة وردت في التنوير إلا أنه لم يذكر فيها قيد في حضور الحاكم، وإنما العبارة الواردة في التنوير هي إذا قال المراهق أو المراهقة إنني بلغت وكانت جثته إلى آخره، فأصبحت عبارة في حضور الحاكم والإقرار غير قيد احترازي.
مو قيد لأن هذا ممكن ما وراضي بالطرفين صاحب الحق ومن طالب الحق. نعم. ما يروح للقاضي. القضاء متى واحد يروح له ويحتاجه؟
عند التنازع
وعدم التراضي على شيء معين أو على حكم معين أو على حكم معين حق معين وهكذا.
قال وجاء في التنقيح أيضا أقر مراهق بصلح أو غيره وقال له باغ ثم ادعى هو أو غيره فساد الصلح لكونه غير بالغ لا يلتفت إلى إنكار البلوغ. إيش هذا باغ؟
بالغ
قال له بالغ.
ها؟ وقال له بالغ.
لا مو هذا أخي.
وقال إنه بالغ.
إيه مو هذا من شروط البغي أن يكون القائمين برجال لهم رئاسة إمارة وشوكة أي قوة.
الشوكة.
إيه. فيعني من شروط البغي، فإذا صار نزاع أو قال هذه الجماعة هم مبالغين أصلاً. أو أنهم بالغين ما عندهم شوكة ما عندهم سلاح ما عندهم قوة أو عندهم سلاح متفرقين ليس لهم أمير، هذا ما متوفر فيهم شروط القتال البغي البغاة.
صحف باغي إلى
من بالغ إلى باغي
يقول وقال له باغ وهو خطأ وقال إنه بالغ. لسنا في باب البغي يا شيخنا، نحن في باب البلوغ.
يعني هو أخطأ في الكتابة، هي باغي كتبها باغي.
باغي لا احنا نتكلم على البلوغ. يعني الرميات موجودة هنا أول كلام.
فإن كانت جثة المقر وجثته بضم الجيم وفتح التاء المشددة أي شخص الإنسان غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال مكذبا له فلا يصدق إقراره هذا، لأنه يشترط في الإقرار أن لا يكذبه ظاهر الحال. مثلا إذا ادعى غلام في الثانية من عمره ولا يحتمل
الثانية
عشرة
طبعا الثانية عشرة نعم
اليوم التصحيحات كلها من عبد الرحمن
الزبيري. مثلا إذا ادعى غلام في الثانية عشرة من عمره ولا يحتمل احتلامه ولا يحتمل احتلامه بسبب ضعف جثته لا يقبل ادعاؤه ولا تنفذ عقوده ومعاملاته ولا يعتبر إقراره وإن كانت جثته تتحمل البلوغ فيسأل عن صورة بلوغه يعني يسأل هل بلغ بالاحتلام أو بالإحبال يقال كيف بلغت يعني فإذا بين أحدهما صدق لأن البلوغ لا يعرف إلا بأحدهما كما يقبل قول المرأة في الحيض ولا يلزمهما يمين يعني أنه لا تجب عليهما يمين
لا مو محتمل اليمين توجه عند ماكو قرينة
يعني
ما.
عند الشك أو كذا لا تجب عليهما يمين على كونهما بالغا على الوجه الفلاني بلغا على الوجه الفلاني ولو ادعيا البلوغ بالسن طول باب البينة لإمكانها إلا أن يكونا من البدو فإنهما لا يطالبان بالبينة لعدم التاريخ بينهم. شيخنا هناك من يقول إن من مقاصد الإسلام اللي جاءت إخراج الناس من حالة البداوة إلى حالة الحضارة ما قولكم فيها؟
لا مو الحضارة بمعناها المعتاد اللي نقوله الآن
هذا من بدا جفا لا.
أي أدري هو هذا السبب أي صار تمام البداوة عادة يعني حالتهم الطبيعية ما تستدعي وتستلزم ما تحتاجها بالمدن من تعلم علوم معينة ما كيفية بناء كيفية نسيج كله يعني هل موجود عندهم
الآن
ما عندهم بيوت بس كيف تبنى وجذوع وما أدري شنو كذا الخيمة كافية
في شيء إيه؟ في شيء يلاحظ أن أهل البادية الآن على الفطرة بينما أهل المدن
لا هو ولا قال لا مو قال دي لا قال لا موجود هنا
الحضارة لا
قال من البلاد
البدو جاء بكم من البدو الشيخ المفسرون يقولون أنهم مروا بالبدو وإلا هم ليسوا بدو هم حضر
جاء من على كل حال لا ومن ذكر أن
وأجر لم يبعث نبي من البدو
حديث ما تكلمنا بالحديث
يعني البدو هو حالة من الحياة الاجتماعية اللي ما تسكن ما تعيش في مدن وأبنية وكذا اللي نعرفها نعم
رعي الغنم ليست بداوة
لا أصلا البداوة مش مهل زرع
لا يقول البداء
لا يبعث نبيل من أهل الهرطقة والفلسفة
هذا حديث
ترى شوية بعض ترى ربما نقع في إثم حتى نقرأ أحكام فقهية ما يلائمها الاستهزاء أو الضحك أو الكذا أو الكذا أو ما إلى ذلك
لا
الواحد هذا متى أقول لك هذا لكن مسألة دقيقة قد تقع في المحذور بهذا الأسلوب هذا هو مو مع الفكاهة وما إيش وكذا لا يعني أخذها بالجد يا
نعم قال نعم
والخلاصة
أنه يوجد لهذا التصديق ثلاثة شروط أولها أن يكون مدعي البلوغ مراهقا أي أن تكون البنت قد
يعني هذا اللي يدعي البلوغ وهو في أول سن البلوغ مع السنة نعم
الثاني عشرة للذكر والتاسعة للبنت أي أن تكون البنت قد أكملت السنة التاسعة والغلام السنة الثانية عشرة
نعم.
وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق فلا يقبل ادعاؤه ولا إيش
ولا السنة على ذلك
ايش عندك يا شيخ عبد الرحمن صحح
ممكن السنة العادة ولا العادة على ذلك
فلا يقبل ادعاؤه ولا السنة على ذلك وفي هذه الحال
السنة ما يقصد به سنة العادة
العادة
نعم إيه؟
يمكن صح فلا يقبل ادعاؤه ولا البينة على ذلك عندك البينة
لا
البينة يعني حتى لو أقام وعليه فلو ادعى البلوغ غير المراهق غير المراهق فلا يقبل الدعاء ولا البينة على ذلك.
البينة مو صحيحة لو جيب شهود أو كذا.
لعلها البينة. هذا التصحيح منك وليس من الكتاب.
ولا البنت على ذلك يجوز، لكن عادة وما يستعمل البنت يستعمل الأنثى، والظاهر البينة أقرب إلى التصحيح من البنت.
وفي هذه الحال لا ينظر إلى تحمل جثته البلوغ أو عدم تحملها، والمبين في المادة كذا هو هذا. ثانيها ثاني يعني الشرط الأول أن يكون مدعي البلوغ مراهقا،
نعم.
الثاني كون الجثة تتحمل البلوغ،
جثة يعني بنيته البنية عليها. طيب وبالفعل يشوف واحد قميق كذا جوز عمره 18 سنة هو صغير حجمه، واحد خشن يعني هذا
موجود. شيخ الأقزام، الأقزام الآن أجسامهم صغيرة يعني،
لا هذا معتادة يعني
بس صارت. ملامحه الملامح يعني،
يعني الجثة ليس بالحجم،
ليس الكبر، ليس بالحجم،
لا لا بقوة البنية يعني بنيته، بنيته الظاهرة من يدخل بها اكتناز اللحم العضلات القائمة القامة كل ما يستدل بهذه الأشياء على أنه وصل للبلوغ. إيه؟
قال ثانيها كون الجثة تتحمل البلوغ عليه، فلو ادعى مراهق لا يتحمل، لا يتحمل البلوغ أنه بالغ فلا يقبل منه، والمبين في الفقرة الأولى من هذه المادة هو هذا. ثالثها تفسير البلوغ يعني
علاماته،
يعني بأي شيء علم البلوغ.
إيه؟
أي يجب أن يفسر بالاحتلام أو بالإحبال.
نعم.
ثم إنه وإن كان لا يلزم سؤاله هو الاستقصاء عن الشخص الذي احتلم به، يعني هل كان احتلامه بغلام أو بنت، فهو من قبيل الاحتياط، لأن الصغير أحيانا يقر بالبلوغ كذبا بتلقينه كيفيته، وإذا فتكون أحكام هؤلاء كأحكام البالغين، وتعتبر عقودهم كالبيع والقسمة، وتنفذ إقراراتهم، يعني أن عقودهم لا تكون موقوفة على إجازة الولي ولا يبطل إقرارهم، ولو أراد العاقد أو المقر بعد تلك العقود والإقرارات بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول إني في ذلك الوقت أي أقررت بالبلوغ لم أكن بالغا وكذبت، فلا يلتفت إلى قوله. فعليه لو أقر صغير أكمل 12 من عمره وجثته تتحمل البلوغ بأنه بلغ بالاحتلال، ثم ادعى بعد أن صالح على 1000 قرش في ذمة أحد ب400 قرش مثلا أنه لم يكن حين الصلح بالغا، فلا تسمع دعوى.
ما ما يقصد
هذا؟ طيب يا أخي تقام عليه الحدود يا شيخ، إذا ادعى البلوغ في 12 ثم قتل يقتل، أم أنه تدرأ لشبهة احتمال البلوغ؟
والله يوم يقولون الحدود تدرأ بالشبهات ويلحقون بها ضمن القصاص أيضا.
أي. إيه؟ يعدل من القصاص إلى الدية.
إيه؟
صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ.
والأصل بالإقرار إذا صدر مستوفيا للشروط بأن يكون المقر بالغ عاقل ولم يكذبه المقر عليه، مشت هذه. إذا تراجع بعد ذلك عن إقراره ما يخدم إلا إذا ادعى الإكراه، كان يدعي التعذيب، المتهم ادعى التعذيب فكشف عن جسده أو ما إلى ذلك، فيعتبر إقرار كاذب لوجود البينة المعتبرة أو العلامة القرينة المعتبرة على كذب إقراره أنه أقر صحيحا، وهذا موجود ولا تزال المحاكم تأخذ به لكن قلة، وتستدل بما يقوله هذا الشرطي أو مدير الحبس وما إلى ذلك، كلهم بالإكراه والكتل والكذا.
قال
وإذا صار أكو التلفزيون يأخذ صورته صوته صورة.
صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ، فإن كان قوله الأول في وقت يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى جحوده بعد ذلك،
ما يلتفت إلى إقراره،
ولا يحكم بالبلوغ بمجرد صيرورة الشخص مراهقا ومراهقة، أي ببلوغ مبدأ سن البلوغ، بل يجب كما هو مبين في المجلة،
ويا قرائن الدل تقوي ادعاء هذا،
بل يجب كما هو مبين في المجلة أن يدعي البلوغ وأن يقر بذلك، أن يقر بذلك مثلا إذا أكمل الصغير 12 ولم يقر ببلوغه يحكم ببلوغه بمجرد إكماله 12، يمكن لا يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه.
إيه ما يحكم إذا كان.
يقول مثلا إذا أكمل الصغير صغير 12 ولم يقر ببلوغه.
ما يقر. بينكر بلوغه.
يحكم ببلوغه بمجرد.
لا يحكم.
لا يحكم.
لا يحكم.
ما أنكرش بس ما أقرش.
لا يحكم.
لا ما أنكره لكن لم يقر.
بعد يقول لا يحكم
منه. يقول هو اللي يقول مثلا إذا أكمل صغير
هذا هو قبل مثلا قال ولا يحكم بالبلوغ بمجرد سيرورة الشخص مراهقا
لا ما بده يكمل كلمات
سن البلوغ على ما يجب كما هو بين في المجلة أن يدعي البلوغ
دقرها دقرة حتى الإضافة والحذف بقدر الحاجة يا أخي
ولا يحكم بالبلوغ بمجرد صيرورة الشخص مراهقا ومراهقة أي ببلوغ مبدأ سن البلوغ بل يجب كما هو مبين في المجلة أن يدعي البلوغ وأن يقر بذلك مثلا إذا أكمل صغير الثاني عشرة يعني ما هي مشكلة هذه
تمام يعني هذا
الثاني عشرة ولم يقر ببلوغه لم يحكم ببلوغه
يعني قضي القاضي شاف هذا
لم يحكم ببلوغه بمجرد إكمال
شاف هذا الصبي الصاف اللي شافه قدامه ما يقدر يحكم عليه أنه بالغ بمجرد هاي البنية يعني تحتمل البلوغ وهو لم يقر بذلك
لابد من الإقرار
لابد الإقرار ويا هذه القرينة
والاحتمال الإقرار والاحتمال الإقرار واحتمال
نعم احتمال هاي بنية الظاهرة
نعم الفصل الثالث في حق السفيه المحجوب انتهينا من الصغير
نعم
المادة 99 السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز
في المعاملات
في المعاملات
مو في العبادات
نعم
عليها صلاة عليها صيام عليها حج عليها كذا في الجرائم مثل هذا نعم
قال وولي السفيه الحاكم فقط وليس لأبيه وجده أو الصياء حق الولاية عليه
لأنه نادى يحكي السفيه وعنده بلوغ بلغ وعاقل مو مجنون لكن علته أنه يبذر ماله يعني ينفق أمواله على غير مقتضى العقل والشرع فحفظ لماله يحجر عليه هذا لما كان السفه يعني هذا مو مسألة محدودة ممكن الاتفاق عليها يحتاج إلى بينا إلى نوع من الاجتهاد ماكو اتفاق فيأتي القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف بناء على ما يستدل عليه من قرائن تدل على سفهه نعم فما يحجر عليه كون هذا عمره صار 20 سنة إذا بلغ سفيها يبقى الولي نفسه صح. إذا بلغ سفيها يستمر إذا بلغ راشدا ثم سفه هنا الحجر ما يرجع على الحجر للأب وإنما يرجع للقاضي لأن هذه المسألة مختلف بها وما التحديد السبب أيضا كيف يعرف السبب مختلف فيه فيرجع هذا مسألة للقاضي هو حكمه يرفع الخلاف والنزاع فيه
لهذا لا نقول القاضي هو الذي يحكم بالسبب لكن يجعل الولاية
لا لا يحكم بالحجر عليه وعدم حجر بناء على لا ترجيحا لأنه سفيه أو مو سفه أو ما صدر عنه يعتبر سفه أو مو سفه ما يحكم بسفه ويتلل للأبي للأب شنو القاضي هو وليه الناس سخرة دي يسوي قاضي لما دي يقرر أنه سفه ليجل أن يحكم عليه بالحجر
نعم
مو ليجل جزعة للأبو أبو يمكن يلحق صار سفيه
نعم قال في الشرح يؤثر الحجر في التصرف الذي لا يتساوى جده وهزله ولا ينفذ من المحجور ما لم يجزه القاضي قال وعليه فالسفيه المحجور هو كالصغير المميز في المعاملات كالبيع والشراء والإيجار والإقرار والحوالة والران والارتيان والشركة والتوكيل وما يماثل ذلك يعني كما أن تصرفات الصغير المميز الدائرة بين النفع والضرر موقوفة على الإذن فتصرفات السفيه المحجور موقوفة عليه أيضا لأن تصرفات السفيه ليست بباطلة يعني فاسدة لا منزلة الفاسدة
منعقدة هي
والتصرف المذكور لما كان يلاحظ فيه وجود المنفعة فكان موقوفا على الإذن وقابلا للإجازة أما بالتصرف الذي يتساوى جده وهزله فلا
مقابل الصبي المميز
فلا تأثير فيه للحجر وينفذ من المحجور كالطلاق والعتاق والنكاح لكن يفرق بين الصبي المميز وبين السفيه المحجور بستة أوجه كما بينه الشبلي الأول للصغير المميز ولغير الحاكم أيضا كما ذكر في المدد كذا. أما السفيه فوليه الحاكم فقط، يعني إنما يحجر على السفيه الحاكم فقط، والحاكم هو الذي يفك عنه الحجر عند اللزوم، وإذا اقتضى إجازة تصرفات السفيه المحجور القولية فالقاضي هو الذي يجيزها أو من ينصبه القاضي ويأذنه بذلك، وليس لأبيه وجده وأوصيائه عليه حق ولا ولاية، لأن الولاية حق ولاية، حق ولاية، لأن الولاية تثبت في حق العاجز، أما السفيه فهو قادر، ومنع التصرف مع القدرة هو للتأديب، وولاية التأديب عائدة إلى القاضي، ولأنه بعد البلوغ تنقطع ولاية الولي. جميل. وعليه فلو باع السفيه المحجور مالا له لا ينفذ بيعه كما ذكر في المادة كذا، وللحاكم أن يجيزه إذا رأى فيه منفعة. أما وصي السفيه، أما
وصي السفيه،
وصي السفيه فإذا تصرف في ماله فلا يصح، في مال السفيه يعني. اثنين، تصح وصايا السفيه المحجور التي توافق الحق والشرع وتكون من قبيل القربة، مع أن وصايا الصبي المميز باطلة. ثلاثة، يصح نكاح السفيه المحجور وطلاقه، مع أن نكاح الصبي وطلاقه غير صحيحين، وبما أن الأوجه الثلاثة الأخرى لا تدخل في بحثنا فقد صرفنا النظر عنها. قيل هنا المعاملات، لأن السفيه كالبالغ الرشيد في وجوب العبادات وفي غيرها كالطلاق والنكاح وفي العقوبات أيضا كالحدود والقصاص كما مر آنفا. وعليه فيجوز تزوج السفيه المحجور بامرأة مع تسميته مهر معين، فإذا كان المهر المسمى مهر المثل أو أنقص من مهر المثل فبها، وإذا زاد فالزيادة باطلة، إنه كتصرف سفيه يعني. وإذا طلق المحجور بالسفه زوجته قبل الدخول لزمه نصف المهر المسمى، وكذلك الحكم فيما لو تزوج أربع نسوة، لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون ببقاء الأولاد، فالنكاح من الحوائج الأصلية للإنسان أي كالطعام، يعني إلى أربعة يجوز له أن يتزوج إلى أربع.
هو كون أن هذا يعني زيت من الحوائج الأصلية، رب شخص ما تكفيه المرأة الواحدة شبق.
إيه
يعني. إيه.
نعم.
هو شنو عبارة التعليم؟
عبارة شيخنا يقول
إيه؟
وكذلك الحكم فيما لو تزوج أربع نسوة.
نعم. إيه؟
لأنه لما كانت حياة الإنسان بعد وفاته إنما تكون ببقاء الأولاد، ونظر إليها من نظر
لا معنوية، هذا
فالنكاح من الحوائج الأصلية
للإنسان. الحوائج الأصلية صحيح، أما للذكرى للذكر ماكو إلا اللهم إذا قال يريد لأجل ولد يدعو له، يدعو له مو مال ذكر ذكر
من عمله
من عمل.
والمرأة المحجورة بما أنها كالرجل المحجور فتزويج المرأة المحجورة نفسها من رجل كفء بمهر المثل جائزة.
موعدهم على المذهب الحنفية. نعم.
قال ولو تزوجت امرأة سفيها من رجل كفء بمهر مثلها أو بأقل مما يتغابن فيه جاز. لأن النكاح يصح مع الحجر وإن كان المهر أقل من مهر،
يعني لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها باعتبار أنه ما يرفع هذا إذا قدر هذا.
وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن فيه، يعني ما هو فاحشة يعني.
نعم.
ليس شيئا فاحشة. فإن كان لم يدخل بها يقال له إن شئت الدخول بها فتمم لها مهر مثلها وإلا يفرق بينكما، وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتمم لها مهر مثلها، فإن كان زوجها محجورا مثلها وسمى أكثر من مهر مثلها بطل الفضل، وإن كان أقل خطب بالإتمام أو الفرقة. أما إذا تزوجت بغير كفء فللقاضي أن يفرق بينهما، لأنها أدخلت الشين على أوليائها فينفسخ النكاح لأجلهم.
لأن اعتبرنا اشتراط الكفء لتعلق حق المرأة وحق الولي.
نعم. الكفاءة حق للمرأة وللولي.
نعم. مو حق يعني للمصلحة لهذا الزواج بالكفء، هو يعني من مصلحة الولي كما هو من مصلحة المرأة، فإذا زوجت نفسها كأنها تنازلت عن حقها، لكن الولي ما يتنازل عن حقها.
نعم. قال كذلك لو تخالعت امرأة سفيها مع زوجها على مال معين وقع الخلق طلاقا رجعيا ولا يلزم المال، كذلك لو أقر السفيه المحجور بأمر
لا واسع شنو
لو تخالعت، يقول انه هذا يدخل فيه الحجر مسألة
ما يخالف إيه؟
لو تخالعت امرأة سفيها
إيه؟
مع زوجها على مال معين وقع إيه؟ الخلع طلاقا رجعيا ولا يلزم المال،
لأن سفيها تصرفاتها غير صحيحة.
لا مو
في إخراج مال،
تصرفها
يحتمل السفه، يعني يمكن يكون سفه من هذه مع هذه السفيها،
لكن يمكن ان يقال انه يكون الخلع يعني مو رجعيا، طلاق رجعيا شلون يصير؟ طلاق الخلع يقع به طلاق بائن لأنه في مال، لكن هنا المال هذا يجب أن يكون لا يزيد عن مال مثلها.
لا، هنا يا شيخنا تصرف اعتبر تصرفها سفها ولم باطل. يعتبره وجعل الخلع هذا طلاق بس، مش
إذا طلق يعني
ليس خلعا، وهكذا هنا
شلون؟
قال كذلك لو تخالعت امرأة سفيهة مع زوجها على مال معين وقع الخلع طلاقا رجعيا.
هو هنا ابني
يعني ما يجعله خلع، هو يجعله طلاق،
لأن المال لا يلزم.
لا، وقع الخلع
طلاقا،
طلاقا
ما وقع خلعا رجعيا.
لا، ده يقول طلاقا رجعيا. إيه؟
يقول طلاق رجعي والمال إيه؟ لا يلزم أن تدفع المال، لا يحجر عليها، هي محجورة عليها.
خلع كله
حجر عليها أخي، مو قلنا زواج أخي، مو قلنا السفه لا يؤدي إلى حجر الرجل بمسائل النكاح، مو قلنا ينكاح.
بس ما
أخي، المرأة في المذهب الحنفي البالغة العاقلة يصح منها أن تزوج نفسها، مو يتكلم. فهنا المختلعة هي بالغة عاقلة بدليل أنه عليها صلاة وعلى
السفيهة،
لكن فيه ما يعترف بالسفه. وقلنا أنه المسائل هذه من الأحوال الشخصية، من الحوائج الأصلية، مو قلنا قبل هذا مال الزواج. هي من الحوائج الأصلية أن تكون لها زوج، هي مثل تكون زوج أو عشرة طيبة. المخالعة
هو يقول إذا زوجت نفسها يصح،
ما يخالف.
خلعت لا،
لا بالخلع أخي، اسمع أخي، الخلع
هنا هو قدم شيخنا لا أنها إذا زوجت نفسها بمهر المثل صح.
لا أخي، هنا هي كلها قضية مال. وشنو مسألة الخلع؟ يعني الأصل أن مال الإنسان في يده لا يجوز أن يخرج منه بغير إباحة من الشرع. فالخلع هو عادة يكون بتنازل المرأة عن شيء من مالها، أما عن مهرها أو عن مال نقد التطيب أو أكثر من مالها، لأنه تتصرف هنا أخرجت جزء من مالها. مباح أم لا مباح؟ نعم مباح، إذا كان هناك داعي للخلع، ومن دواعي أنه تكرهه، ما مسوي لها شيء ولا مقصر. ما قال في الحديث الشريف يا رسول الله أني لا أكره منه
خلع ولا دين،
خلع ولا دين،
ولكن
أكره الكفر بعد الإيمان، يعني أكره أن ما أطيع لكراهيتي له وجعلت هذا من الكفر
أو كفر العشير
أو كذا مهيتي. إذن الخلع هذا إلى تبريرات مبررات منها كراهية الزوجة، فأباح لها أنه تخالع يعني ما تملك الطلاق. لكن هذا الخلع لما كان بمال، لأن الزوج ما عنده تقصير، فيجب أن يكون تصرفها وبذل المال بقدر ما يبيح الشرع لها، وهو أن لا يزيد
على ما أعطاها،
على ما أعطاها. طيب أو على المهر مثلها.
شيخنا معلش، معلش، هنا يقول يعني وجه كلامه يقول أن مخالعتها نوع من التصرف كالبيع من إخراج المال.
مو
يعني
بس هذا
أخي، قد تكون معلش، قد تكون في مخالعتها سفيهة في ذلك القول.
اسمع أخي الله يحفظك،
فعلا دفعا للضرر.
اسمع أخي أخو،
نعم،
وهاي
الخلوة. فلما كان معلش، فلما كان يحتمل الوجهين، يحتمل أنه
ماكو هنا أنا مال أخي، هنا أنا نصير بين شيئين. الشيء الأول أن المرأة وجد فيها ما يدعو إلى أن تخلص نفسها من الرابطة الزوجية،
وما يدرينا
نسمع
لأنها أخي ليست رشيدة.
نسمع ولد يخلطون أنت تجلسون تقول ما يقع الخلوع.
أي هو يقول ما يقع
الخلوع. هذا مثل الرأي المصري جعل الخلوع هذا
واجب.
لا، الخلع هو حق خالص للمرأة، فتتدخل به والخلوع يقع، لأن حسب ده يرجح هذا. مو هكذا، الخلع هو فرد طريق لتخليص المرأة من عشرة زوجية، يعني تركها من بعضها بوجدانها ما تريدها لسبب من الأسباب، مو هيجي، لأنه لو ضرر كانت تروح للضرر. وأن تقوم تخلص من ذلك بأن تبتدي بمالها، يبيح الشرع لها بذل المال في هذا الباب.
صح،
هاي المسألة. زين، إذن التصرف نفسه أباح الشرع،
أباح الشرع،
أباح للشيء اسمه خلع. مو سجينا على الطريق. بسمع بسمع كما أباح الطلاق إلى الزوج، مو هيك أباح الزوج طلاق للزوج، وإن كان بهذا الطلاق سيتحمل نار المثل نار المرأة مو ويطلع من ماله. أباح الشرع لو ما أباحه مع أنه يكره الطلاق رعاية لتصرف الرجل، هو مدى يكرهه كما هو تكرهه يريد يتخلص منها، فهذا التخلص منه سيؤدي إلى بذل ماله. فإن كان الرجل عاقل وكذا هذا الطلاق يقع لو ما يقع يقع، نجي على مال المهر يلزم أو ما يلزم، يلزم السفيه يلزم السفيه، هذا ما نقول له أنت بتك مهر كثير، أولا المهر أنت اللي سويته أو مهر مثل. المرأة كذلك أباح الشرع لها أن تبدي نفسها أي تخلع نفسها أي تنهي الرابطة الزوجية، لكن على طريق أن تبذل شيء من مالها. هل يجوز بذل المال الآن في الحالة؟ الشرع قال نعم بالخلع، بدون خلع ما يجوز السفيهة إلا إذا كانت عاقلة. هنا السفه لا يحول دون تصرفها بهذا، لا يبيح لا يمنعها من أن تتزوج المرأة وإن كانت بأقل من مهر المثل. هذا الكلام هو الصحيح. فهنا إذا هي أقدمت على المخالعة والزوج رضا، لأن بدون رضا ما يفيد، لا ما بقولها ما خالع. فنيجي مسألة قد بدل الخلع، بدل الخلع لو كانت عاقلة فهي تقدر يكون بدل الخلع بما يرضي الزوج، بما يرضي قليلاً الزوج
أو كثيراً؟
قليلا أو كثيرا بقدر مهرية أو أكثر من مهرية بمال منقول أو الآخره. ولكن هنا لما نقول هو محجور عليه بالسفه ويباح لها تجمع عقد الخلع، ولكن مقدار المال الذي تبذله يجب أن يراعى سفها بأنه لا يكون أكثر مما هو أعطاها وما إلى ذلك الشكل هذا. فهي عندها عقد تقول أقبلاني، الشرع يقولها لا ما أقبل لأن حفظ على مالك، لا يحفظ رغبتها، يقولها ما تردت رغبة، أتردين حديقته بالحديث؟ قالت نعم خلص أقبل حديقته، ما قال قد مهرج وكذا، أتردين حديقته؟ فقالت نعم خلص مطلقة. والطلاق يقع به طلاق بائن وليس رجعي، طلقة بائنة واحدة.
عموما هو هنا اختار على أنه على أنها سفيها في خلعها،
لا هو يريد يقول القلع من قاعه هو ما يطلق لأن سفيها وتتصرف بشيء من مالها فده نحجر عليها حتى ما يخرج. لا يجب أن نلاحظ للخلع هذا أنه يقع ومشروع وأنه يجوز فيه. وشنو تشريعه؟ هو تشريعه بأن هناك المور ضرر المعهود، لو كان الضرر المعهود لسلكته المرأة ودون مال، هي تكسب مال، وإنما شيء آخر غير الضرر وهو الكراهية كما جاء في الحديث، ما ترغب به ما جاء يجوز هي ترغب به كان لأي سبب كان، ما يوالمها، هي شابة هو كبير سن، مو هي كذا هو كذا، إذا رضت لكم أنا الشرع ما يقول أنت لازم يكون طولة كذا وحسن الصورة كذا، هاي مسائل يراعيها الولي. لكن إذا تم ذلك موافقة المرأة والولد ثم بدأ لها حياتها طويلة، صارت بعد المودة والمحبة كراهية وبغضاء وكذا، وهو ما يطلقها وهي ما تملك طلاق ولا يضرها الضرر الذي يؤدي إلى التفريق بالضرر، معاشرة زيدة لا يعاملها بسهولة، لا يغضب عليها، لا يكلف طاقة إلى آخره، ماكو شيء بحيث يصدق عليه ضرر وتطلب الزوجة التفريق بناء عليه، لا ماكو حالة جديدة وهي وجدانية. هاي المرأة مثلا ما تحبها على صارت تكره معاشرته لأي سبب كان، ما جاء فلسفت ليش ليش تغيبتي منتراتها بالأول بالأخير، ماكو هذا الكلام، الحب وكراهية تتغير بأسباب مختلفة. فشنو الطريق هنا؟ نجبرها ونقول لها ما تلك حق، ولا نجبر الزوج، لا الزوج ما نجبره لأن ما نسوي في الشيء، إذا نجبره راح يقع طلاقه وراح يتحمل مؤونة المهر إن كان مؤجل، وراح يتحمل نفقة أطفاله يبقون كذا هذا، فساوى بين الناس خلع صحيح. إذا أنت نعم أنصحها جائز، أنصحها القاضي ذلك أنصحها إذا كذا إذا كذا، فإن رأها مصرة نعم يأخذ به، ينظر عاد إلى البدل، بدل الخلع هو قد ما تكون كذا. ولكن هنا السفيهة صارت تدخل السفه، فهل نراعي سفاها فنقول ما تقدرين تسوين الخلع إلا إذا كان بدل المال لا يكون أكثر من مالك؟ أنا يبدو لي في الحالة أراعي وجدانها ولا أراعي مالها، فيقع الخلع ولو كان بدل الخلع أكثر مما أعطاها، لأن هي المتسببة، هو ما متسبب هالشيء أبدا هذا. ولذلك يعني لما يصير شقاق كذا فليرسل حكم المالية، وحكم المالية الحكم هذا جائز يعني ما يريد يرسل، أو يرسل حكم متعمد أو أي سبب كان، يعني ما لها طريق. أصبح المرأة هذه السفيهة تريد الخلع إلا عن طريق المخالعة، والمخالعة لا يمكن أن تكون جبرا على الزوج خلاف القانون المصري اللي مشرع الآن. الخلع يقع به طلاق، نعم القانون خلى فرد إجراءات للمصالحة للكذا للانتظار لا بأس يبقيها، لكن إذا صرت مجبور القاضي أن يحكم بالتفريق بموجب الخلع. خلاص أظن الأردن هم الشكل.
طيب يا شيخ، من هو ولي المرأة السفيهة؟
ماذا ترى شيخنا بهذا القانون؟ هل هو موافق للشرع؟
نعم نعم، ما الخلع عقد، الخلع عقد، والعقد يجب تراضي الطرفين، وطرفي العقد الخلع المرأة والرجل.
بس في الحديث خذ الحديقة وطلقها،
لا هذا على باب الإرشاد على باب الإرشاد والتوجيه، ولأنه سمع ولأنه كان يعلم أو كان من حالة الزوجة والزوج رجل متقي وينصح رسول الله وطلقها خلص يستجيب، مو كلها أوامر ليسوا الأمر. ولذلك لو كان هو مراغب ما كان اسم هذا كما مال بريرة لما قالت لزوجها الذي لا مغيب، وهي أسلم حرة صارت. وإذا الحر الحقيقة المرأة الرقيقة إذا زوج صارت حرة يقع التفريق بينهما، يكون الخيار إلها أما تبقى زوجة أو التفريق. فهذا كان يحبها وهي تتحرق، هو يقول بالحديث وكان يبكي وراها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترين هذا البغيض؟ قالت أتمرني يا رسول الله؟ قال لا، يعني تمرني أبقى ما أختار التفريق؟ قال لا. كذلك الخلع حق الزوجة، فيقدر القاضي ينصحها وكذا، أنت عندك أولاد رجل طيب متقيد، تقول لا أنا مصر ما أقدر أعيش فيها، لأن بدليل هاي المرأة ده تقول ما مخير الشيء، لا أنكر عليه إيمان ما هذا، أنا أكره وأكره الكفر على الإيمان. فعند ذلك القاضي يتدخل ويقضي به. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا مو هذا أفتى أو نصحة أو أرشد أو طلب منه رعاية لحق المرأة، ويعلم من حال قيس يعني أنه يستجيب لهذا الإرشاد. مغير هناك ما قال بريرة ما قالت تأمرني يا رسول الله؟
قال
قال قال قال لو كان مع الأمر كان توافق. فالخلع يجب أن يبقى ولا هذا يبقى كعقد، لكن ماكو مانع من إجراء المفاوضات والنصايح، عسى يتأخر شوية قليلا في إصدار الحكم عسى أن ترجع عن رأيها.
طيب يا شيخ، من ولي السفيهة المرأة؟ القاضي أو الزوج؟
لا القاضي، ماكو
الزوج.
لا هي نفسها، نهاية المذهب الحنفي هي نفسها، ما عليها صبيان، هي هو القاضي عليها ولاية على مالها مو على الزواج. المرأة في المذهب الحنفي البالغة العاقلة تزوج نفسها، والسفيه ليس هو مجنون، عنده عقل، ولكن يسكر سفة يحجر عليها بالنسبة لماله، مو يحجر عليها ما تزوج نفسها وكذا.
ويكون أمر مالها إلى القاضي وليس إلى زوجها.
زوجها شنو؟
هو وليها زوجها؟
لا زوجها، زوجها موجود على الخلع؟
لا على المال مثلا
يا شيخ.
لا لا المال هذا يبقى كباقي الأشياء يعني. من اللي يختار الحاكم؟ مو يختار زوجها عادة.
أنا أقصد كلكم راعي وكلكم في الرجل مسؤول عن
بيته على النفقة. يعني راعي أنه بقدر ما يقصر في معيشته ولبسه وما إلى ذلك، مو يسلمها ماله، ماله مو يسلمها ماله ولا هي تسلمها ماله. إيه
يا شيخ، هو قد قرر من قبل أن ولي السفيه هو القاضي. طيب ولي السفيهة في الخلع القاضي؟
لا 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 مو القاضي، الخلع هو هو تفريق من فرق النكاح، كما أن المرأة في المذهب الحنفي تزوج نفسها كذلك تباشر الخلع هذا، أو تطلب التفريق للضرر. لما تطلب التفريق للضرر تأخذ إذن من وليها؟
لا
لا، دفع ضرر هنا، والخلع هو هو إعطاء للزوجة حق الفرقة دفع للضرر اللي هي تحس فيه، مو من الضرر المعود، أو الضرر ما تقدر تثبته، ما تقدر، فتجي لتطلب الخلع. كثير من الأزواج يضيق عليها حتى تطلب الخلع بالتنازل عن مالها عن مهرها، ولذلك هذا حرام عليه. يجوز هذا في القضاء أن يأخذ، لكن حرام بالباطن، وحلال على المرأة أن تدفع المال. شلون قطاع الطريق؟ إذا هذا يعني يأخذون منهم مال أو يقتلوا أو كذا،
يجوز دفع،
فيجوز دفع المال بالنسبة لصاحب المال،
ولا يجوز الآخر
ولا الآخر ما يجوز، حرام على الآخر.
طيب يا شيخ، امرأة تقول زوجها أهلها بدون رغبة منها، وقالوا لها إن شاء الله ستتعرفين عليه وتحبينه، فتقول أنا لا أحبه، هل يجوز لي يظهر من سؤال؟
لا 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 بسمع، ابتداء إني الشافعية عندهم ولاية إجبار، فالولي الأب هم مو يعني الكل ولي، يجوز لأبيها البالغ العاقل ما معروف عنه فما يقدح في عدالته أو اختياره مستور الحال أن يزوجها ولو بدون رضاها، موجود هذا في المذهب الشافعي. لكن السنة النبوية الشريفة مع من يقول وقال الفقهاء آخرون أنه لابد من رضا المرأة، لكن لابد أيضا من رضا الولي، ولا أبدا لابد من رضا الدنيا، وهذا هو الحق والصواب، لأن هذا عقد يتعلق نفعه وضرره على الاثنين. إذا ترك الأمر لها ربما تختار السيء فيتضرر، مو فقط يتضرر، تضرر الولي بضرر معنوي، مرض مادي، قد يسيء سيرة علاقته معها، يطلقها وترجع عليها، فضرر مشترك. والمصلحة أنه يجب أن تراعي، ومصلحتها هي أيضا أن تأخذ رضا الولي، والولي يجب أن يأخذ رأيها أيضا، لأنه كما هي يجوز لها تراه هي أيضا يراها، أو هي تراه، لا سيما إذا كان قريبها تعرف حالته وأخلاقه، فلا بد من رضا الاثنين.
قال هنا شيخ في هذا، شيخ في هذه النقطة، يعني هي تزوجته لكنها لم تكره تلك الكراهة الشديدة، ولا هي أحبت،
خلاص تم القذف، قال بال هذا
لها الحق الخلق، لها الحق الخلق،
قلنا الخلع من حق الزوجة.
أيوة
لها هذا حق الزوجة، هي تقدر.
أيوة
ماذا هذا؟ أيوة مبني على عدم رغبتها بالاستمرار في الحياة الزوجية، مو كونها نعوذ بالله اللي أردت أن تتزوج من واحد، لا، الأصل أنها تنحاج إلى امرأة مسلمة هي تكره شو تسوي له، أو فرض المعاملة، هو طبيق زي شيء يصلي ويصوم الليل ويقوم النهار، لكن داخل معبس وخارج معبس، ما يظلمها، يريد يستعملها كذا، ما تتحمل هذه مرة، ما تتحمل هالشكل. فهذه الحالة هي قالت لا أكره على الدين ولا كذا، ما تطيق هذا، لا لم نقصر عليه لا كذا، شلون يجبرها؟ لا، ما طول يدتك، هي يدتك، هي ما تريد الإدامة بالرابطة الزوجية. زين هذا الرجل ما مسوي في التقصير، هم أخليه يبقى زوجته ويطلقها ويتحمل المهر وما إلى ذلك، هذا ليس من العدل. فأعطاها كما أعطاها لها الحق، طلب هو الحق أيضا. الشرع مو هو حدد بدل القلع، لابد من القلع من بدل، ما يصير بدون بلد بدل. وإن قال بعض الفقهاء يدخل الشرع يقدر بدل القلع، ولكن يبدو لي أنه لابد من ذكر البدل، مو يتدخل هناك، يتدخل لمسألة زواج، هنا يتدخل لأجل الفرق، والفرقة تأتي لها المرأة ما أعطيها كذا، هي لازم تتفق وياه. لكن الشرع يؤمر لهذا أن يكون عادل، لا يقصد مضايقتها حتى يجبرها على المخالعة، حرام عليها. لكن هذا مكتوم ما نقدر نعرفه، احنا الله يعرفه، لأنه إذا قضى القاضي بشيء خلاف الحق والواقع ها فهذا مو ينقر، لا ماشي، لكن لا يأخذه إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم ألحن من أخيه فأقضي له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه. بعد أزلت من هذا الذي يقول له أنا أقضي بالظاهر لأن وده أقول هذا الحق لك مو هيكي، لكن هو مو بالحق إلا بالباطل، بالحق من ما علم الغيب وقضيت إلا بذلك، لكن هو ما يستحقه، لا يجوز له أن يأخذه محتجا بأني أنا قضيت له، فإنما أقضي له
بقطعة
من النار. كذلك الخلوع هو من سبب التقصير، ولا يجبرها بيجبرها عليه، هي التي فما ميسر أنا أبجع بالتفريق زوجته بفرقة زوجته الذي هو قد يكون يحبها أيضا، لكن هي ما تحبه وما لا ترغب به، هاي طبيعته. فأقول له أيضا أنت لازم هذا، لا أراد قد ما يتفقون عليه لازم لا يتفقون عليه. فإن هو استدل هذه استغل هذه فبالغ في البدل، هنا هاي البوالغة يكون يعني ربما يؤخر عليها، وربما يدخل القاضي بهذه المبالغة الكثيرة جدا، كما لو كان المهر المؤجل مثلا 100 يريد منها 10,000 يلا أقبل الخلع، لا يمكن يتدخل اجتهاد قابل أمن، لكن نبدأ الخلع وأنه طريق للتفريق للفرقة بين الزوجين هو طريق مشروع، لكن يفتقر إلى رضا الزوجين.
شيخ
أبنان وصلى الله على سيدنا
دبه عسل من معنا مزرعة جاءتنا.